بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعون القرآنية، تأليف الشيخ أحمد بن عبد الرزاق بن محمد آل إبراهيم العنجري، بصوت القارئ ماجد بن جابر العنزي. قال المؤلف: إنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومقتديا بإمام أهل الحديث بلا منازع أبي عبد الله البخاري في صحيحه، وقد كان سلف هذه الأمة يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث، كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات في كل باب. فلهذا بدأت كتابي الأربعون القرآنية به، تنبيها لنفسي وللقارئ وللطالب على تصحيح النية بجميع أعمالنا البارزة والخفية. الفصل الأول: الأحاديث الواردة في فضائل قراءة القرآن ومدارسته. الحديث الأول: فضل مدارسة القرآن.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما.
قال المؤلف: هذا الحديث لا يشمل الجماعة فقط، بل يشمل الفرد أيضا، فلو قام شخص بمفرده وذكر الله حصل له الفضل المذكور. الحديث الثاني: الحرف الواحد من كتاب الله بعشر حسنات.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني. وقد سألت شيخنا عبد الله السعد عنه فقال: لا بأس به.
الحديث الثالث: شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم.
قال المؤلف: في الحديث إثبات للشفاعة يوم القيامة على اختلاف الشفاعات والشفعاء، والشفاعة لا تكون إلا للموحد، أما المشرك فليس له شفاعة ولو كان من أحفظ الناس للقرآن، لأن عمله قد حبط في الدنيا بسبب الشرك، ولن يقبل منه في الآخرة كذلك عياذا بالله من الشرك وأهله. الحديث الرابع: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه.
الحديث الخامس: أجر الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وأهل السنن.
الحديث السادس: فضل قراءة القرآن في الصلاة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. رواه مسلم.
قال المؤلف: الخلفة الناقة الحامل، وجمعها خلفات. الحديث السابع: فضل الذين يعملون بالقرآن.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم وأحمد واللفظ لأحمد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة طيبة الطعم طيبة الريح، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كمثل التمرة طيبة الطعم ولا ريح لها. رواه البخاري.
قال المؤلف: قال ابن القيم: أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. الحديث الثامن: فضل قراءة سورة البقرة في البيت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
الحديث التاسع: فضل الجاهر والمسر بالقرآن.
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد، وقال أبو عيسى الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني.
الحديث العاشر: حب استماع القرآن.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم.
الفصل الثاني: في الآداب والأحكام. الحديث الحادي عشر: اغتباط صاحب القرآن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري وأحمد واللفظ للبخاري.
الحديث الثاني عشر: كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن.
عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وعنه رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ، فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ، وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا. رواه النسائي وصححه الألباني.
الحديث الثالث عشر: المدة التي يختم فيها القرآن.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في عشرين، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في خمسة عشر، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في عشر، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له.
الحديث الرابع عشر: يستحب لمن مر بآية سجدة أن يسجد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم.
قال المؤلف: ليس السجود مرتبط بسورة السجدة فقط، وإنما في جميع السجدات التي في القرآن، وهي خمس عشرة سجدة. الحديث الخامس عشر: كراهة رفع الصوت بالقرآن إذا كان من حوله يتأذى به.
عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه أحمد والنسائي والبيهقي وصححه الهيثمي.
الحديث السادس عشر: خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
عن قتادة رضي الله عنه أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. وعن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. رواه أحمد وهو حديث صحيح.
قال المؤلف: قال ابن كثير ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فما أمره به القرآن فعله وما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل كما ثبت. الحديث السابع عشر: جواز قراءة القرآن على الدابة وجواز الترجيع فيه.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ سورة الفتح وهو يرجع. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
الحديث الثامن عشر: النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر والعدو إذا خيف وقوعه في أيديهم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو.
قال المؤلف: قال العلماء: إذا أمن على القرآن أن لا يمزق أو يرمى في الأرض أو يمسه كافر جاز السفر به. الحديث التاسع عشر: ما يصنع من يلتبس عليه القرآن لشدة النعاس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وغيرهم.
قال المؤلف: فاستعجم القرآن، أي استغلق عليه ولا يستطيع لسانه النطق به لغلبة النعاس، لذا عليه أن يدع القراءة. الحديث العشرون: قول المقرئ للقارئ: حسبك.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري.
الفصل الثالث: الأحاديث الواردة في فضل حفظ كتاب الله وجزاء أهله. الحديث الحادي والعشرون: إن من تعلم القرآن وعلمه من خير هذه الأمة وأفضلها.
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: ذلك أقعدني مقعدي هذا. وكان رحمه الله يعلم الناس 40 سنة في مسجد الكوفة.
الحديث الثاني والعشرون: رفعة أهل القرآن ولو كانوا مماليك.
عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزا. قال: وما ابن أبزا؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم وأحمد واللفظ لأحمد.
الحديث الثالث والعشرون: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وصححه الألباني.
الحديث 24: فضل صاحب القرآن إذا دخل الجنة.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.
الحديث 25: فضل حافظ القرآن وما له من الأجور العظيمة.
عن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. رواه أحمد وابن ماجة وصححه الهيثمي وابن كثير في تفسيره، والسيوطي والألباني في السلسلة الصحيحة.
قال المؤلف: قال أهل العلم: كالرجل الشاحب، هو المتغير اللون والجسم لعارض من العوارض كمرض أو سفر ونحوهما، وكأنه يجيء على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا، أو للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بالقرآن، كذلك القرآن لأجله في السعي يوم القيامة، حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة والدرجات العلى. الحديث 26: إكرام أهل القرآن وإجلالهم وتوقيرهم واجتناب أذيتهم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الألباني.
الفصل 4: الأحاديث الواردة في الحث على تعاهد القرآن ومراجعته. الحديث 27: تعاهد القرآن واستذكاره.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. متفق عليه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم.
الحديث 28: تعاهد القرآن بالليل والنهار وإلا نسي.
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن يقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. رواه مسلم.
قال المؤلف: إن الأحاديث الواردة في الوعيد الشديد لمن حفظ القرآن ثم نسيه أنه سوف يلقى الله أجذم وغير ذلك، فهذه لا تصح، بل إن أشد الحرمان لمن أعطاه الله ومن عليه بحفظ كتابه وتلذذ بتلاوته واستنار وجهه وقلبه بنوره ثم تركه إهمالا وتكاسلا، ثم سلب منه ما حفظ بسبب ذلك التكاسل، هذا هو المحروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث 29: ماذا يقول من أنسي آية أو سورة؟
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. رواه مسلم.
الفصل 5: الأحاديث الواردة في استحباب تجميل الصوت بالقرآن. الحديث 30: تحسين الصوت وتزيينه عند تلاوة القرآن على قدر المستطاع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي وصححه الألباني.
قال المؤلف: ليس منا، أي ليس على هدينا وطريقتنا. الحديث 31: مدح الشخص إذا كان يستحق وأمن عليه من الفتنة.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لابن حبان قال أبو موسى: قلت يا رسول الله، لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا.
وقد سألت شيخنا المحدث
عبد الله السعد عن رواية ابن حبان فقال
لا بأس بها.
قال المؤلف: ذكر الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن وقال من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل، وكذا رواه ابن حبان بلفظ آخر. الفصل السادس: الأحاديث الواردة في إخلاص العمل لله عز وجل. الحديث الثاني والثلاثون: من راى بقراءته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه فذكر رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
رواه مسلم وغيره، وهذا جزء من الحديث.
قال المؤلف: في هذا الحديث الحث على إخلاص العمل لله وحده عز وجل. وقد رأيت البعض قد ترك الحفظ عند قراءته أو سماعه هذا الحديث للوعيد الذي ورد فيه، فيجب ألا يصده الحديث عن الحفظ، بل عليه أن يقبل ويجاهد نفسه. فالعبد يصلح نيته بما يستطيع، ويسأل الله أن يصلح له نيته، فالله لا يخيب من سأله. وهذا رجاؤنا في ربنا تبارك وتعالى. الحديث الثالث والثلاثون: القرآن حجة لك أو عليك.
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم وغيره.
الفصل السابع: الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور. الحديث الرابع والثلاثون: فضل سورة الفاتحة.
عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
قال المؤلف: الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح الصلاة إلا بها، فعلى المسلم أن يصحح تلاوته عند قراءته لسورة الفاتحة على يد شيخ مجاز من غير تنطع. ولا مانع أخي الكريم أن تمكث في تعلم وتصحيح تلاوتك للفاتحة أسبوعا أو شهرا. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: فإن لم يجد من يعلمه الفاتحة إلا بمال دفع له المال، كمن لم يجد الماء للوضوء إلا بمال يدفع له المال. الحديث 35: فضل سورة البقرة وآل عمران.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. رواه مسلم.
قال المؤلف: البطلة أي السحرة. الحديث 36: فضل سورة الكهف.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. رواه مسلم وأبو داود، وفي رواية: من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وفي رواية: من آخر الكهف. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه في الحديث الطويل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قال: فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي وحسنه الألباني وشيخنا عبد الله السعد.
قال المؤلف: تبدأ قراءة سورة الكهف من بعد أذان الفجر إلى أذان المغرب، وهذا هو اليوم الشرعي للمسلمين. الحديث 37: فضل سورة الملك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي: حديث حسن، وحسنه الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وصححه الألباني في صحيح الجامع.
الحديث 38: فضل سورة قل هو الله أحد والمعوذتين.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
رواه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ
قل هو الله أحد،
وقل أعوذ برب الفلق،
وقل أعوذ برب الناس،
ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده،
يصنع ذلك 3 مرات.
رواه البخاري وأبو داود وغيرهما.
الحديث 39، فضل آية الكرسي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قص الحديث بطوله إلى أن قال له الشيطان في الثالثة:
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها.
قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها.
فخليت سبيله.
قال: ما هي؟
قال:
قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري.
الحديث 40، فضل آخر آيتين من سورة البقرة.
عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه.
متفق عليه.
قال المؤلف: معنى كفتاه أي حفظتاه من الشر ووقتاه من المكروه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.